إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأخطار التي تهدد أمن الناس واجتماعهم ووحدة صفهم وكلمتهم متنوعة متعددة، ومن أخطرها الإشاعات، الإشاعات التي يتناقلونها فيما بينهم على أنها حقائق ثابتة دون أن يكون لها مصدر موثوق، إنما هي من باب قالوا ويقال وسمعت وقرأت. أيها الإخوة المؤمنون، إن الشائعات تضعف الأمن وتزعزع الطمأنينة، ويعيش الناس معها في قلق وتخوف، لذلك يحرص الأعداء على نشر الشائعات في معسكرات خصومهم ومجتمعاتهم ليضعفوهم ويفتوا في عضدهم فينقضوا عليهم. والشائعات من أقوى أسلحة أهل الباطل في الصد عن الحق وأهله، كما كان يشيع خصوم الرسل عليهم الصلاة والسلام، يشيع عنهم أقوامهم أنهم كذابون أو مجانين أو سحرة أو موسوسون أو سفهاء، وحاشاهم، حتى صدق هذه الشائعات كثير من الأتباع، فكذبوا الرسل ولم يصدقوهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقال تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وحين هاجر المهاجرون الأولون إلى الحبشة، هاجروا فراراً من طغيان قريش وظلمها، شاع بينهم أن قريشاً آمنت ودخلت في دين الله، فرجعوا فرحين مستبشرين، فسامت قريش كثيراً منهم سوء العذاب. وفي غزوة أحد صرخ الشيطان أن محمداً قد قتل، فسرت هذه الشائعة بين المؤمنين ففتت في عضدهم وأوهت قوتهم وتسلط عليهم العدو. وفي السنة الخامسة من الهجرة بعد غزوة المريسيع وقعت حادثة الإفك، فاتهم المنافقون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة، وأشاعوا هذه الفرية، وتلقفها كثير من الناس، وأضرت كثيراً بالبيت النبوي وباستقراره وطمأنينته. وظلت هذه الفتنة تشتعل شهراً كاملاً حتى أنزل الله براءتها من السماء قرآناً يتلى إلى يوم القيامة رضي الله عنها وأرضاها. وفي زمن عثمان رضي الله عنه أشاع عنه أعداء الإسلام ممن يتستر بالإسلام، أشاعوا إشاعات تتهمه بالظلم والأثرة والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فحقد عليه فحقد عليه من حقد، وتظاهروا عليه في المدينة، وحصروه في داره حتى قتلوه رضي الله عنه. ثم كان للشائعات دور كبير في إثارة الفتن التي حصلت بعد مقتله رضي الله عنه، كانت بسببها سفك للدماء بغير حق. ولا تزال الشائعات أيها الإخوة المؤمنون لا تزال موجودة متجددة في المجتمعات تنفث سمومها، فكم كذب من صادق، وكم خون من أمين، واتهم من بريء، وحصل بسببها من المفاسد الخاصة والعامة ما لا يمكن حصره ولا عده. وقد ازداد خطرها في هذه الأيام لسهولة نشرها وتناقلها على المستوى العالمي من خلال وسائل الإعلام والتواصل والمحادثات بين الناس، انتشرت مع ضعف الأمانة في كثير من الناس وظهور الاختلافات والعداوات بين كثير من الناس، وسعى بعضهم في إظهار بعض. أيها الإخوة المؤمنون، إن سعادتنا اليوم في هذا البلد إنما هو بعد فضل الله تبارك وتعالى بتماسكنا وتآلفنا واجتماع كلمتنا. ولا شك أن الألفة واللحمة القوية بين القيادة والرعية تغيظ أعداءنا من الكفار والمشركين وأهل البدع، وغيظهم هذا يحملهم على أن يسعوا في حربنا وفي أذيتنا وتغيير أوضاعنا. وبعض من الناس وللأسف قد يكون جندياً لهم من حيث لا يشعر، وذلك بنقل أكاذيبهم وأراجيفهم التي تورث عند الناس بغضاً لقادتهم، أو تورث القلق والرعب من المستقبل القريب، وغير ذلك مما يتعلق بالخوف والأمن. فاحفظ لسانك يا عبد الله، واحفظ قلمك، واحذر من نقل كل ما تسمع أو تقرأ، فليس كل ما تسمعه أو تقرأه صحيحا، وليس كل صحيح ثابت يحسن نشره ونقله. أيها الإخوة المؤمنون، إن الموقف السليم من هذه الشائعات أولاً أن نتثبت عند سماع الأخبار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأكثر هذه الأخبار السيئة إما أن تأتي من مصادر مجهولة، وإما من مصادر كافرة، أو من مصادر بدعية، فكيف يسارع المسلم إلى تصديقها وتبنيها؟ ثانياً، عدم نقل الأخبار وإشاعتها لا سيما ما يتعلق بمصلحة الوطن والمجتمع وما له علاقة بالسياسة العامة، بل إن الواجب أن نرد هذه الأمور إلى ولاة أمورنا من علماء وحكام، ونشتغل نحن بما يعنينا ويهمنا، كما قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثالثا، تحسين الظن بالمسلمين، ولا سيما إذا كانت الإشاعة تتعلق بولي الأمر أو بالعالم من علماء أهل السنة، وعدم المسارعة في التصديق أو الحكم عليهم بناء على تلك الإشاعات. فلما اتهمت عائشة بالزنا رضي الله عنها، وتلقف تلك الفرية من تلقفها، أدب الله المسلمين بقوله الحق: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فغلب حسن الظن يا عبد الله، ولا تتقبل هذه التهم بالتصديق وعلى فرض صدقها، فصن لسانك فإنه لا مصلحة لك في نشرها. وافرض أنك وقعت في زلة، أتحب أن يتناقلها الناس عنك؟ إنك لا تحب ذلك. إذن فأحب لإخوانك ما تحب لنفسك، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجنبنا السوء وأهله. أيها الإخوة المؤمنون، إن نشر الأخبار الكاذبة وإذاعتها مما جاء فيه الوعيد الشديد والنهي الأكيد. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوبة من يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق بأنه يشق جانب فمه إلى قفاه، ويشق جانب منخره إلى قفاه، وتشق عينيه إلى قفاه، والعياذ بالله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وفي سنن أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس مطية الرجل زعمه. وفي حديث القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما رجلان يعذبان، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الحديث بقصد الإفساد، وكثير من الشائعات شرها وضررها كالنميمة أو أشد. وثبت عن علي رضي الله عنه في الأدب المفرد أنه قال: لا تكونوا عجلاً مذايع بذرا، أي لا تكونوا مسارعين في نشر الأخبار وإفشاء الأسرار، بل كونوا أحرص شيء على خزن ألسنتكم وعدم الكلام فيها إلا في خير. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ويتوب علي وعليكم، وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم إن ربنا غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ومن معاني هذه الآية الكريمة أن أمر الله بمخافته والتزام أمره واجتناب نهيه، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرات. وراقبوا الله الذي يسأل به بعضكم بعضا، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم، إن الله مراقب لجميع أحوالكم. أيها المسلمون، في النكاح فوائد عظيمة، ففيه تكثير للأمة الإسلامية ودعم لقوتها، وفيه تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يباهي الأنبياء بأمته يوم القيامة، وفيه تكوين للأسر وتقوية للروابط وحصول للأولاد وأجر على تربيتهم وإعفاف للنفوس وصيانة للأعراض وغير ذلك من الفوائد وتحقيق السكن والإطمئنان. ويستكمل الرجل رجولته ويتحمل مسؤوليته، وتستكمل المرأة أنوثتها وتشعر بمسؤوليتها تجاه زوجها وأبنائها ومجتمعها. أيها الإخوة المؤمنون، لكن من المشكلات التي يجب أن تحل مشكلة غلاء المهور، مما سبب كثيرا من المشكلات، ومنها انصراف كثير من شبابنا عن الزواج ووجود العنوسة في البيوت. ونذكر هؤلاء بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظمهن بركة، أيسرهن مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهناك أمور أيها الإخوة المؤمنون تحصل في أفراح الزواج يجب علينا أن نتعاون في إنكارها وأن نطهر المجتمع منها، ومنها استقدام بعض الناس للمطربين والمطربات وإيجاد المعازف وآلات الطرب والموسيقى. ومن الأمور السيئة التي تكون في الأفراح بإطلاق النار في الحارات وفي مجمعات الناس مما أرعب كثيرا من الناس. فهناك المرضى وهناك النائمون وهناك الصغار، وهذه مشكلة كبيرة وخطرها عظيم، وانتشرت للأسف في هذا المجتمع. نسأل الله أن يهدي من ضل من إخواننا المسلمين والمسلمات. أيها الأخوة الكرام، ومن الأمور السيئة دخول العريس وربما معه آخرون إلى مجمع النساء والجلوس مع زوجته في منصة العرس، وهذا منكر لا يرتضى. ومن الأمور المنكرة أيضا الإسراف في المآكل والسهر والإسراف في شراء الألبسة. والواجب على كل مسلم أن يحرص على تجنب ما نهى الله عنه، وأن يكون حكيما في تصرفاته مبتغيا بذلك وجه الله والدار الآخرة، شاكرا لنعم الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. وصلوا وسلموا على البشير النذير نبي الرحمة والهدى، فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي المصطفى خاتم الرسل والأنبياء، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واكتب أجورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وأمننا وإيماننا وولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وسلمنا من شره يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووفق ولي عهده الأمين محمد بن سلمان ابن عبد العزيز. اللهم وفقهما لكل خير، واجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد، واكتب لهما الأجر والمثوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.